هناك استدراك صغير. في المحاضرة السابقة ذكرت استدراكا، والآن استدراك ملحق بمن هم شو تسوي بعد؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. استدراك يرتبط بالأمر الرابع من الأمور اللي ذكرناها سابقا، حيث إنه ذكرنا فيما سبق أن المقصود من أن المخالف للكتاب زخرف هو المخالف ولو لروح الكتاب، ولا يلزم أن تكون لألفاظه. وذكرنا مستندين لهذا التعميم ولا نكرر، والذي نريد أن نقوله الآن إن المقصود من روح الكتاب ليس كل ما يفهمه الشخص أو يستذوقه، وإنما المقصود من ذلك ما يفهمه العرف ككل لا كشخص دون شخص آخر. وهكذا لا معنى لأن نتشبث بمسألة مقاصد الشريعة أو روح الشريعة أو مذاق الشارع، كلا، لا نقصد هذا المعنى، وإنما الذي نقصده ما أشرنا إليه، يعني بحيث لو طرحت الآية على العرف ككل يفهم منها هذا المعنى من دون تأمل، كما في مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخره، فإنه يفهم من ذلك أو يفهم العرف ككل يفهم منه أن الناس سواسية، فالكل هم من ذكر وأنثى، لا أن البعض كان حيا من أحياء إلى آخره. إن مقصودنا من روح الشريعة من روح القرآن هو هذا المعنى، وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها. هذا كان بالنسبة لمن إلى الاستدراك الذي أردت الإشارة إليه. ولنعد إلى صلب الموضوع. كان كلامنا في الأخبار العلاجية، حيث قلنا إنها على طوائف أربع، وكان كلامنا في الطائفة الأولى التي تشتمل على الترجيح بموافقة الكتاب أولا، ومع فقدان ذلك فيكون الترجيح بمخالفة القول، وقلنا تدل على ذلك ست روايات، لعل أحسنها رواية الراوندي وقرأناها. ثم قلنا إن المرجح الأول، أعني موافقة الكتاب، يوجد مطلبان يرتبطان به. المطلب الأول ذكرته في المحاضرة السابقة، وكان مضمونه إيش؟ إن المقصود من موافقة الكتاب ليس بمعنى عدم المخالفة كما كنا نفسر ذلك سابقا في أخبار العرض على الكتاب، وإنما المقصود من الموافقة هو الموافقة بمعناها الضيق الخاص. هذا كان المطلب الأول. والمطلب الثاني، هاي محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، المطلب الثاني: ما المقصود من المخالف، من المخالفة للكتاب؟ هل المقصود خصوص المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، أو تعم المخالفة بنحو إيش؟ التباين، وبنحو العموم والخصوص من وجه. المناسب أن يكون المقصود هو الأول، يعني لابد وأن تكون المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق. فإذا كان عندنا خبران متعارضان وأحدهما يخالف عموم القرآن أو إطلاقه بنحو الأخص مطلقان، والآخر يوافق العموم، فالمقدم هو الموافق دون المخالف، رغم أن مخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق. إن هذا هو المقصود، ولا نعمم المخالفة لما إذا كان بنحو التباين والعموم والخصوص من وجه، والوجه في ذلك إن الخبر إذا كان مخالفا بأحد النحوين، عن التباين أو العموم والخصوص من وجه، فهو في حد نفسه ليس بحجة، حتى لو لم يكن له ماذا؟ معارض. وذلك من جهة أن أخبار العرض على الكتاب تسلب عنه الحجية، فإنها تخصص الحجية بخصوص ماذا؟ ما لم يكن مخالفا للكتاب. وإن شئت قلت إن مثل رواية الراوندي تريد أن تقول إن الخبر لو لم يكن له معارض لكان يلزم الأخذ به في مقابل الكتاب الكريم، فيجعل مخصصا له، ولكن حيث إن له شنو؟ معارضا، أي يوجد خبر آخر معارض له، فحينئذ لا يكون هذا الخبر المخالف للكتاب حجة، بل يكون الموافق هو الحجة. فيلزم أن نفترض أن المخالفة هي بنحو الأخص مطلقاً، إذ لو كانت بأحد النحوين الآخرين لكان الخبر ليس بحجة حتى لو لم يكن له معارض، وبالتالي لا يمكن أن يخصص الكتاب الكريم حتى لو لم يكن له معارض. إذن المقصود من المخالفة في رواية الراوندي وما شاك لها هو المخالفة بالنحو الذي أشرنا إليه، يعني بنحو الأخص مطلقا وليس بنحو بأحد النحوين الآخرين. هذا بالنسبة لمن؟ بلي لا، ما دام اكو ماذا، لا ما دام اذا اخص من وجه حينئذ هو اصلا اي طبيعي، هو ليس ماذا يسقط الخبر ماذا عن الحجية، بل طبيعي الان يسقط عن الحجية، يسقط عن الحجية كلا، هاي هم قضية تعرضنا اليها فيما سبق، او يسقط عن الحجية فقط بلحاظ مادة ماذا المعارضة، هذا كلام تقدم وقلنا في خصوص مادة ماذا. جيد، هذا كله بالنسبة إلى المرجح الأول. المرجح الثاني إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث الذي هو جميل في ألفاظه وجميل في معناه يدل على أن كل فرد من أفراد المجتمع المسلم ينبغي أن يتحمل المسؤولية، فالكل مسؤول على التعاون لإصلاح ماذا؟ المجتمع المسلم. فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، والتهرب من المسؤولية ليس شيئا مقبولا في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طبيعي كلكم راع لا ينبغي أن يفهم منه أن الأمة لا تحتاج إلى رئيس، لا كل واحد إحنا من عندنا ماذا هو بعد راع، لا هذا 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 فهم على خلاف ما تقتضيه الفطرة. الناس لابد لهم من حاكم عادل أو جائر، هذه قضية فطرية هذه، وإنما المقصود من ذلك أن المجتمع المسلم لابد وأن يتعاون فيما بين أفراده لإنجاح المجتمع. وقد تمر أحيانا على المجتمع فترات أزمة ولا بد من حلها بشكل عقلائي مناسب، ونحن الآن كما تعرفون نعيش فترة أزمة، وأنا أصارحكم قبل الشروع في الدرس حصل تشاور بين الأخوة الأساتذة أنه نشرح في الدرس أو لا نشرح في الدرس، وأنا هم دائما من مبدأي وأريد أن اتهمات من مبدأك يصير هذا قضية التشاور، تشاور دائما ويا من؟ مع الغير. القرآن علمنا وأمرهم شورى بينهم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من شاور الرجال شاركها في عقولها. أنا كان رأيي على أن لا نشرح في الدرس، وكنت أعلل بتعليلين: الأول إن ضميري ووجداني لا يتقبل الشروح في الدرس، وأعزاؤنا وإخواننا تراق دماؤهم في ساحات القتال، والنساء والأطفال ماذا يصنع بهم؟ وجداني ما يتقبل، ما أتمكن على ذلك. وماذا يقول الناس لو عرفوا نحن شرعنا في من؟ في الدرس، ما عندكم وجدان، ما عندكم ضمير. هذا كان يساورني من داخل، هذا واقع أنا أحكي وياكم مصارحة. والشيء الثاني أنه إذا شرعنا في الدرس قد القضية حينئذ تتميع شيئا فشيئا، أو بالتالي تموت شيئا فشيئا، وكل واحد يشتغل بشغلته ونعيف القضية المهمة وهي الدفاع عن بلاد الإيمان والإسلام والمقدسات. فكان رأيي على عدم الشروع، وكان بعض الأخوة همات أيضا يؤيدني في ذلك، إلى أن حصلت لفتة نظر، وهي أنه الشروع في الدرس له جنب إيجابية، حيث أنه إذا لم نشرع في الدرس انقطع الاتصال بيننا وبين الأخوة الأعزاء. لماذا ينبغي أن نتخذ من موقف اليوم باكر؟ نروح تبليغ، ما نروح تبليغ، نذهب إلى ساحة القتال، ماذا نصنع؟ هذه حالة الاتصال سوف حينئذ تزول، وهذه حالة الاتصال هواي مهمة. الآن كم أخ إجوا وشكوا بعض الهموم، وهذه إذا ما كان أكو عندنا حالة درس بالتالي ما موجود هذا الاتصال كواقع. فالدرس من هذه الناحية وإن كان على مضض نحن نشرع فيه، لكن فيه هذه الإيجابية. ومضافا إلى ذلك ينبغي أن نلتفت، نحن حينما نريد أن نشرع في الدرس يبقى الواجب الأهم في هذا الظرف العصيب ليس هو الدرس. الواجب الأهم، وأؤكد الواجب الأهم، هو تلبية ما تحتاج إليه تلك الساحات، ساحات الدفاع. فلو فرض على أن ساحات الدفاع عرفنا على أنه بحاجة إلى أن نذهب كلنا، بل نعطل الدرس ونذهب كلنا بسرعة، يحتاجون إلى جماعة، وجماعة حينئذ تذهب. فيبقى الواجب الأهم هو في هذه الفترة، لا أقول هو الدرس، ولا واحد ماذا يقول على أن الدرس أهم مني، لا 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 لا، في هذا الظرف العصيب الدفاع في تلك الساحات هو الأهم. إذا لم نقف درسنا همات يزول من الأساس، فمن باب المحافظة لمن؟ هذا كواقع. إذن ذلك هو الواجب ماذا؟ الأهم بلا إشكال. أو يبقى حينئذ إذا شخص سألني قال شيخنا أبقى في الدرس أو أذهب علما إلى ساحة الدفاع، ماذا أجيبه؟ أقول لي يستفيدون من عندك في ساحة الدفاع هناك، إذا تروح إذا يستفيدون من عندك وتقدر تفيدهم اذهب إلى ساحة الدفاع. احنا ندرس ليش ندرس؟ غير طلب اللي رضى الله عز وجل، رضى الله هو هناك كل رضى الله، وهناك ذاك رضى الله أهم. طبيعة النفس هي ماذا؟ تميل إلى الدعاء والراحة، فأنت تخالف هوى النفس وتذهب إلى ساحة الدفاع، هذا فيه رضا الله عز وجل أكبر وأكبر. إذن نحن شرعنا لأجل هاتين القضيتين على مضض، ونستمر إن شاء الله في الدرس، ولكن متى ما طرأت حاجة، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا تطرأ حاجة تدعونا إلى التعطيل. وهناك بعض القضايا في هذا المجال ألفت النظر إليها. القضية الأولى، البعض قد يسأل عما يقوم به طالب العلم من دور، يقوم بدور القتال والاشتراك في القتال، طبيعي إذا كان يتمكن على ذلك، أو بدور التبليغ. أنا الذي أراه الأصل الأولي في طالب العلم هو التبليغ، بل إذا كان أكو ضرورة يشترك في القتال تلبية للضرورة لا بد من ذلك. أما إذا ضرورة ما كانت موجودة، الحمد لله إخواننا أبناؤنا أعزاؤنا قد تقدموا وجزاهم الله خير الجزاء، فأنا حينئذ أساعدهم في مجال التبليغ. ودوه هذا الدور دور لا يتأتى إلا منكم، الله عز وجل أعطاكم نعمة كبيرة، الناس لهم اعتقاد بنا، ينظرون إلينا نظر كما ينظرون إلى الملائكة، هاي نعمة، نعمة كبيرة. فأنا إذا أصلي بهم جماعة وأقرأ لهم دعاء كميل وأبين لهم بعض أحاديث أهل البيت، أنا راح أشدهم من داخل، الواحد راح أحوله إلى أشقد، بدل أن يكون واحد قد أحوله ترى إلى 10 أشخاص، هذا كواقع أقوله. فلذلك دور التبليغ دور مهم جدا. فمثل الطبيب، الآن الطبيب الذي يجينا ويقول أشترك في القتال أو لا، أنا أحاول على أن الذين تحصل لهم إصابات أحاول أطببهم من هذه الناحية، وبل نقول له لا تشترك في القتال وذول شمون يعينهم، هذه قضية واضحة. نحن أيضا كذلك، هذه قضية من القضايا ينبغي الالتفات إليها. القضية الثانية التي ينبغي الالتفات إليها أنه العتبة العلوية المباركة حاولت على أن تشكل دورة للمبلغين، وبالتالي تشكل مجاميع في هذا المجال حتى ترسلهم إلى أماكن الحاجة. أنا أؤيد هذا المعنى، ولو طلبوا مني أنا أيضا شخصوا الحاجة إلى أن أذهب بنفسي، أنا هم أيضا حاضر ومستعد أن أذهب بنفسي تحت لواء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بكامل الاطمئنان والاستعداد لذلك. لكن شريط الشيء لا بد وأن يكون تنسيق مع الجهات التي يوجهونا إليها، لا يكون أنا أذهب وهؤلاء لا يتقبلوني، أو لا أتمكن أن أقوم بدور إلا أن أنا ألتمس منهم ذلك وأطلب منهم ذلك. لا، المحافظة على ماء وجه طالب العلم قضية مهمة، احترامه قضية مهمة جدا، فلا بد وأن يحصل تنسيق مع تلك الجهات المرسل إليها. يلا ذاك الوقت يبعثون الأخوة الأعزاء، أما أنهم يبعثوهم بشكل عشوائي هذا ليس بصحيح أبدا. هذه هم قضية. ماذا ثانية؟ قضية ثالثة، سمعت أن بعض الإخوة من المدافعين حينما يفتحون منطقة قد يتصرفون تصرفا لا يرضي قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يرضي قلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا يرضي قلب الإمام الصادق صلوات الله عليه، لا يرضي قلب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يعني يتصرف بعض التصرفات الذي هؤلاء يتصرفونها كأنه مقاصة ومقابلة بمن؟ لا لا يا أخي، ما هكذا علمنا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نحن أعلى وأعلى، أسمى وأسمى من هذه المعاني، فلا بد وأن نتعفف من هذه القضية. وتوصلون هذا المعنى إلى الإخوة المجاهدين وتنبهوهم على هذا، خبص أكو بعضهم يأخذهم ماذا في الحقيقة حينما يشاهد ما صنع في العوائل الكريمة؟ تأخذه الغيرة، تأخذه الحمية، أي شيء ما تعبر، فيصنع ما يصنع في المقابل. هذا عمل ليس بصحيح. وهكذا التصرف في أموالهم، في دورهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بمقدار الضرورة والاضطرار، لا أكثر من ذلك. هذه قضية لا بد من الالتفات إليها جيدا، كما أن قضية أخرى ربما سمعت، وإن شاء الله هذا السماع أيضا ليس بصحيح، أن بعض من ينسب نفسه إلى طلبة العلم يحاول على أن يحصل أيضا على راتب أو ما شاكل ذلك كما يحصل عليه بقية. لا، نحن معاملتنا مع الإمام الحجة صلوات الله عليه، شنو احنا طرفنا؟ ماذا طرفنا؟ طرفنا الإمام صلوات الله عليه. إذا سألنا ماذا قدمتم، ماذا عملتم، نقول له سيدي هذا فرد شيء قدمنا، وإذا تقبله هذا بجوده وكرمه. فلا بد وأن لا نضع أمامنا هذا المعنى أبدا أبدا أبدا، حتى ولو كنا في حاجة ماسة. أطلب من الله عز وجل، هو يفتح عليك الأبواب. كما ألفت النظر إلى أنه لا ننسى قضية الدعاء. إذا ذهبنا إلى الأخوة المؤمنين، عليكم بالدعاء وقراءة الدعاء معهم، فإن الدعاء يشدهم من داخل. ولنقرأ سوية دعاء يا من تحل به عقد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآل محمد وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين إلهي أفرغ صبرا على إخواننا المدافعين المؤمنين المجاهدين اللهم وثبت أقدامهم اللهم وانصرهم على أعدائهم اللهم وألق الرعب في قلوب الأعداء اللهم وشتت شملهم اللهم ومزقهم تمزيقا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.